والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دلالة مادة الأمر، قلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، ووقع الكلام بعد ذلك في أن دلالة مادة الأمر على الطلب هل هي على نحو الطلب الوجوبي أو على نحو مطلق الطلب الأعم من أن يكون وجوبيا أو استحبابيا. قلنا أن هناك أدلة استدل بها على أن الطلب المستفاد من مادة الأمر طلب وجوبي يختص بالطلب الوجوبي. هناك عدة أدلة تمسكوا بها لإثبات ذلك، من جملة الأدلة قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كلمة الأمر في هذه الآية لا شك أنها استعملت للطلب، لكن لو أن الطلب كان بمعنى لو أن الأمر كان بمعنى مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحبابي لما كان يصح التحذير عنه، عن مخالفته يعني في هذه الآية بشكل مطلق. هذه الآية تحذر عن مخالفة الأمر بشكل مطلق، ما تقيد الأمر بالأمر الوجوبي. تقول أنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وهذا التحذير عن الأمر شاهد على أن الأمر يقصد به الطلب الوجوبي، وإلا لو كان المقصود بالأمر هو مطلق الأمر لما كان يصح التحذير عنه بشكل مطلق، لأنه مثلا الطلب الاستحبابي هل يصح التحذير عنه؟ لا، لأنه لا عقاب فيه. الطلب الاستحبابي لا عقاب في مخالفته، الطلب الوجوبي هو الذي يوجد عقاب في مخالفته. إذن فالطلب الذي يناسب التحذير عن مخالفته إنما هو الطلب الوجوبي مو الطلب الاستحبابي. فإذا كان الأمر بمعنى الطلب الوجوبي صحت دلالة الآية، دلالة الآية أصبحت طبيعية. لو كانت الأمر بمعنى الطلب الوجوبي لكانت دلالة الآية طبيعية صحيحة، التحذير عن مخالفة الطلب الوجوبي. وأما إذا كان الأمر بمعنى مطلق الطلب، إذن فكيف أن الآية تحذر عن مخالفة مطلق الطلب؟ مو صحيح التحذير عن مخالفة مطلق الطلب بحيث يشمل حتى الاستحباب، هذا مو صحيح. إذن هذا دليل وشاهد على أن الأمر ليس لا يقصد به مطلق الطلب، وإلا لو كان المقصود بالأمر مطلق الطلب لما صحت هذه الآية، لما صح التحذير عن مخالفته بشكل مطلق. إذن فهذا شاهد على أن الأمر دال على الطلب الوجوبي لا على مطلق الطلب، بل دال على الطلب الوجوبي، ولهذا صح التحذير عن مخالفته بشكل مطلق. هذا هو الدليل الأول لكون الأمر مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي. لاحظوا العبارة، يقول منها يعني من جملة الأدلة التي استدل بها على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، من جملة تلك الأدلة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كتمت الآية أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، يعني لما صح التحذير عن مخالفته بشكل مطلق، فهذا شاهد على أن الأمر إذن لا يشمل الطلب الاستحبابي، يختص بالطلب الوجوبي. الدليل الثاني الذي أيضا يتمسك به لإثبات أن الأمر مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، قوله صلى الله عليه وآله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أكو تأكيدات كثيرة في الروايات على السواك، من جملة هذه الرواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هنا استخدمت كلمة الأمر مادة الأمر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر هنا لو كان يشمل الأمر الاستحبابي، لما كان فيه مشقة في مخالفته مشقة، يعني هو كأنه التعبير الشكل يقصد النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذه الرواية أن الأمر بالسواك لو كان يأمر بالسواك، يأمر الأمة بالسواك، لكان فيه مشقة عليهم، فلولا هذه المشقة لكان يأمرهم بالسواك. هذا تأكيد على أن السواك أمر حسن، لولا أن فيه المشقة لكان يقتضي أن أمرهم به، فلأجل المشقة ما أمر الأمة بالسواك، وإلا لولا المشقة لكنت أمرهم بالسواك. خب، هذا لا شك أنه لا بد من حمله على الأمر الوجوبي، لأنه الأمر الاستحبابي ليس فيه مشقة، الأمر الوجوبي هو الذي فيه المشقة. فهذا الذي يقول بأنه لأجل المشقة أنا ما أأمركم، يعني لابد وأن يقصد ما أطلب منكم طلبا وجوبيا، لأجل المشقة لا أطلب منكم طلبا وجوبيا، مو استحبابيا، لأنه الطلب الاستحبابي خب ليس فيه مشقة. فهذا شاهد على أن الأمر إذن يدل على الطلب الوجوبي للطلب الاستحبابي. هذا هم هو الدليل الثاني. لاحظوا العبارة: ومنها قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه، يعني تقريب الاستدلال، بيان الاستدلال بهذه الرواية، أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، لأنه ظاهر الحديث أن الأمر يستلزم المشقة، لأجل المشقة لم يأمرهم. بينما أي أمر هو الذي يستلزم المشقة؟ إنما هو الأمر الوجوبي، الطلب الوجوبي فقط. ومنها أيضا من جملة الأدلة على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي فقط دون الاستحبابي، هو التمسك بالتبادر. يقال بأنه عندما نطلق كلمة الأمر ماذا يفهم منه بالتبادر؟ السامع ماذا يفهم منه عندما يقول مثلا المولى لعبده: آمرك بكذا؟ هذا ظاهره أنه أوجب عليه، ظاهره حسب التبادر أنه أوجب عليه طلب وجوب. والتبادر علامة الحقيقة، علامة على الحقيقة كما سبق. ومنها التبادر: فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة. إلى هنا انتهينا من تحديد دلالة مادة الأمر. الآن نأتي إلى تحديد دلالة صيغة الأمر: صلي، صم، جاهد، افعل بصورة عامة بأي وزن كان، سواء كان بوزن افعل أو بوزن مثلا جاهد، وإن كان من حيث المصطلح يسمون فعل الأمر بصيغة افعل، لكن هذا لا يقصد به خصوص وزن افعل فقط، هذا رمز عن الصيغ المختلفة لفعل الأمر. فعل الأمر له صيغ مختلفة، إذا كان مثلا ثلاثي مجرد يصير على وزن افعل، أما إذا كان من باب المفاعل فاعل يفعل مثل جاهد يجاهد، الفعل أمر ما يصير جاهد على وزن فاعل، فإذا الوزن يختلف لصيغة الأمر أوزان مختلفة. اصطلح على ذلك بإصطلاح صيغة افعل، وإلا ما يختص بإفعل. صيغة فعل الأمر سواء كان على وزن افعل أو على الأوزان الأخرى ماذا تدل؟ ذكرت عدة معاني لصيغة فعل الأمر. قيل أن فعل الأمر موضوع لصيغة فعل الأمر موضوعة للطلب وللتمني وللترجي وللتهديد وللتعجيز ولعله غير ذلك، لأنه تارة في مقام الطلب تستخدم صيغة الأمر صيغة فعل الأمر، وأخرى في مجال التمني عندما يتمنى الإنسان شيئا من صاحبه على مستوى التمني هم يطرح عليه صيغة فعل الأمر. بلي التماس تمني دعاء. وأيضا في مقام أحيانا في مقام الترجي، خب الفرق بين التمني والترجي معروف، بل التمني يناسب حتى العلم بعدم التحقق، بينما الترجي إنما يحصل فيما إذا يحتمل تحقق ذلك الشيء، الترجي مع احتمال الحصول يحصل، أما التمني حتى مع العلم بعدم الحصول يحصل التمني. المهم لسنا بها الصدد. وأكو أحيانا صيغة فعل الأمر تستخدم في مجال التهديد، مثل افعلوا ما شئتم فسوف تعلمون، افعلوا ما شئتم فسوف تعلمون، يهدد مو صدق يريد من عندهم أن يفعلوا، في مجال التهديد. أحيانا في مجال التعجيز، بلي فأتوا بسورة من مثلها إن كنتم صادقين، بلي من مثله إن كنتم صادقين وأمثال ذلك. فإذا صيغة فعل الأمر تستخدم في مجالات عديدة، وعلى هذا الأساس قيل بأن صيغة فعل الأمر إذن موضوعة بعدة أوضاع، له عدة معاني حقيقية، كأنه هكذا قيل، من جملة معانيها الطلب، ومن جملة معانيها هذه الأمور الأخرى، من التهديد من جملة معانيها التعجيز، من جملة معانيها التمني الترجي. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك، وهذه المناقشة لعله موجودة في ألسنة بعض المحققين الآخرين من غير السيد الشيخ، بأنه هذا في الحقيقة خلط بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. صحيح أن فعل الأمر تستخدم في مجالات عديدة، لكن هذه المجالات العديدة كل واحد منها لا يشكل معنى من معاني فعل الأمر التصورية الناشئة من الواقع، لا، هذه المجالات العديدة كل واحد منها يشكل مدلول تصديقي، فالمدلول التصديقية متفاوتة مختلفة، أما المدلول التصوري لصيغة فعل الأمر فلا بد وأن يكون نوع نسبة بين مادة ذلك الفعل وضمير المخاطب الذي يرجع إلى المخاطب، ضمير فاعل ذلك فعل الأمر الذي يرجع إلى المخاطب. هناك نسبة بين هذين الطرفين، بين مادة الفعل مادة ذلك الفعل وبين فاعل ضمير الفاعل الذي يرجع إلى المخاطب. وتلك النسبة نسميها تارة بالنسبة الطلبية، نسميها تارة بالنسبة الإرسالية، لأنه يرسل المخاطب إلى هذا الفعل أو يطلب هذا الفعل من المخاطب. ولهذا إن شئت سمي ذلك بالنسبة الطلبية، وإن شئت سمي ذلك بالنسبة الإرسالية. فعندما يقول صلي يعني يطلب الصلاة من المخاطب، إذن تكونت نسبة طلبية بين الصلاة وبين المخاطب، أو يعني يرسل المخاطبة إلى فعل الصلاة، فتصير نسبة إرسالية بين المخاطب وبين الصلاة. المهم هناك نسبة تحصل بهذا الأمر، بل نسبة بين الصلاة وبين هذا المخاطب. تارة نعبر عن هذه النسبة بالنسبة الطلبية، وأخرى نعبر عنها بالنسبة الإرسالية. وضعت صيغة فعل الأمر للدلالة على هذه النسبة، على النسبة الطلبية أو الإرسالية. هذا على مستوى الدلالة التصورية الموضوع له، المعنى الموضوع له، بل هو هذه النسبة. إذ سبق وأن قلنا أن الهيئات تدل على المعاني الحرفية، وصيغة فعل الأمر أيضا هيئة من الهيئات، فلا بد وأن تدل على معنى حرفي، والمعنى الحرفي هنا هي هذه النسبة، النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. غاية الأمر أن الداعي الذي يدعو، الغرض الذي يدعو المتكلم إلى أن يستخدم هذا الشيء. ما هو الداعي الذي دعا المتكلم إلى أن يبرز هذا المعنى، يبرز معنى النسبة الطلبية أو الإرسالية؟ تارة يبرز هذا المعنى لأجل الطلب حقيقة، مقصوده الحقيقي، غرضه الحقيقي، مقصوده الجدي هو الطلب. وأخرى يبرز النسبة معنى النسبة الإرسالية لأجل التهديد لا لأجل الطلب. أيضا يبرز نفس المعنى، معنى الإرسال، لكنه لأجل التهديد لا لأجل الطلب حقيقة. أو مثلا عند التعجيز هم أيضا إبراز لمعنى الإرسال، عندما يقول فأتوا بعشر سورة، خب يرسلهم، يطلب من عندهم أن يلا سووا حققوا سورة ولو سورة واحدة، فهذا هم أيضا إبراز للنسبة الطلبية، هم أيضا إبراز للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، لكنه بغرض شنو؟ بغرض التعجيز لا بغرض الطلب حقيقة. إذن فالأغراض الموجودة في نفس المتكلم متفاوتة، يعني أن المقصود الجدي مختلف، أما المعنى التصوري الناشئ من الواقع فهو واحد، وهو تلك النسبة، النسبة الطلبية أو الإرسالية. تلك النسبة هي المعنى التصوري الناشئ من الواقع. إذن فصيغة فعل الأمر ليست موضوعة بعدة أوضاع لهذه المعاني المختلفة، لا، وإنما هي موضوعة بوضع واحد لتلك النسبة التي سميناها بالنسبة الطلبية أو الإرسالية. وإنما اختلاف هذه المجالات تنشأ من اختلاف المدلول التصديقي، المدلول التصديقي يختلف من مجال إلى مجال، لا المعنى الناشئ من الواضع، المعنى الناشئ من الواضع واحد وهو تلك النسبة. بلي هذا شيء راح نقول بأنه كيف نحدد نعين المدلول التصديقي، راح نقول بأنه المدلول التصديقي هو أقرب المدالل التصديقية إلى المدلول التصوري، بل لولا القرينة يحمل على ذلك الأقرب، يحمل على المدلول التصديقي الأقرب. هذا راح يجي إن شاء الله. بلي التبادر على مستوى الدلالة التصورية، على مستوى الدلالة التصورية يتبادر الذهن إلى هذه النسبة، إلى النسبة الطلبية أو الإرسالية. يعني أنت افترض أنه هذه الصيغة تصدر من جدار بحيث ليس فيه مدلول تصديقي أبدا، ماذا يتبادر الذهن؟ يتبادر الذهن إلى النسبة الطلبية أو الإرسالية. أدري هو التبادر يحصل بتصور واحد، مو بتصور التصور، هو بتصور واحد يحصل التبادر. إحنا نقدر إذا نتعمد، لكنه باللفظ ما يحصل تصور التصور باللفظ يحصل تصور واحد. لاحظوا العبارة. ومنها عفوا وأما صيغة الأمر وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان. ذكرت لصيغة فعل الأمر عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. والجمل التامة قلنا أنها تشتمل على مدلول تصديقي جدي. وتوضيح ذلك أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري ولا بد أن يكون من سنخ هذا المدلول التصوري لا بد وأن يكون من سنخ المعاني الحرفية من سنخ المعنى الحرفي. إذ سبق وأن قلنا بأن الهيئات تدل على معنى ربط تدل على المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال هم أيضا بما هو مفهوم اسمي هذا غير صحيح نحو المادة. بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب. الموازات درسناها في الدروس الماضية قلنا بأنه في تدل على نسبة ظرفية توازي معنى كلمة الظرف من تدل على نسبة ابتدائية توازي معنى كلمة الابتداء. هنا نقول بأنه هيئة فعل الأمر تدل على النسبة الطلبية التي توازي معنى كلمة الطلب لأن كلمة الطلب اسم بينما صيغة فعل الأمر حرف هيئة تدل على معنى حرفي. فنقول بأن هذه الهيئة وضعت للنسبة الطلبية التي توازي معنى كلمة الطلب أو أنها وضعت للدلالة على النسبة الإرسالية التي هي توازي لمعنى كلمة الإرسال هكذا نقول. بلي فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة أهم أيضا بما هو مفهوم اسمي هم لا يصح. بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى يعني النسبة الانتهائية. ماذا توازي؟ توازي مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم كلمة الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية. يعني العلاقة علاقة الموازاة لا علاقة الترادف يأكد على ما أكد عليه سابقا من أن العلاقة بين كل حرف مدلول الحرف وبين الاسم المشابه له إنما هي علاقة الموازاة لا علاقة الترادف. هنا يطبق على هيئة فعل الأمر فهي علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المقصود يوضح شنو هذه النسبة. نقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه أو بين المرسل والمرسل إليه. المطلوب والمطلوب من مثلا في قولنا صلي المطلوب هو الصلاة والمطلوب من هو المخاطب. والمرسل والمرسل إليه في نفس مثال صلي المرسل هو المخاطب والمرسل إليه هو فعل الصلاة لأنه يرسله إلى فعل الصلاة. بلي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب أو بين المطلوب والمطلوب منه أو بين المرسل والمرسل إليه. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. وضع واحد لصيغة فعل الأمر وضعت لهذه النسبة. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي. هذه الصيغة لأنها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل لا بد وأن يكون لها مقصود جدي مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للواضح. إشارة إلى ما سبق من أن المدلول التصديقي ينشأ بدلالة ظهور الحال لا بدلالة الواضع، لا تنشأ من الواضع بل بحكم السياق للواضع. إذ تكشف سياقا يعني صيغة فعل الأمر تكشف سياقا يعني بظهور حال المتكلم عن أمر ثابت في نفس المتكلم وهو ذاك الغرض الذي دعاه في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة يعني إلى إبراز هذه النسبة النسبة الطلبية. وفي هذه المرحلة يعني في مرحلة الدلالة التصديقية تتعدد الدواعي، تارة يكون داعي هو الطلب وأخرى يكون الداعي هو التهديد وهكذا، تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة. فتارة يكون الداعي هو الطلب وأخرى الترجي وثالثة التعجيز وهكذا. مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع للواقع، القطع الذي لا يصيب الواقع هل هو منجز أو ليس منجزا. يقول بأنه تحقيق هذه المسألة يرتبط أيضا بتحديد موضوع حق الطاعة عقلا. لا بد أن نرجع إلى فكرة حق الطاعة لنرى بأن حق طاعة المولى تبارك وتعالى هل أنه يرتبط هذا الحق حق طاعة المولى هل هو يرتبط بواقع التكليف، يرتبط بالتكليف المنكشف أو يرتبط بالانكشاف وإن لم يكن هذا الانكشاف مصيبا. سبق وأن قلنا بأن واقع التكليف وحده لا يكفي للتنجيز، لا يكفي لحق الطاعة، بل لا بد وأن يكون التكليف المنكشف الانكشاف له دخل في حق الطاعة قطعا. وإلا لو لم ينكشف التكليف بأي درجة من درجات الانكشاف نهائيا يعني قطعنا بعدم التكليف، هذا يستلزم القطع بعدم التكليف. لو لم ينكشف التكليف مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع، يعني أن المدلول التصوري في جميع هذه المجالات محفوظة، الدلالة التصورية محفوظة، الدلالة التصورية على شنو؟ على معنى تلك النسبة. هذه الدلالة التصورية محفوظة حتى في مجالات غير الطلب، النسبة الطلبية على مستوى الدلالة التصورية موجودة حتى في مجال التهديد، حتى في مجال التعجيز النسبة الطلبية على مستوى الدلالة التصورية موجودة. فالدلالة التصورية الناشئة من الواضع محفوظة في جميع هذه المجالات، لكن الداعي يختلف يعني المدلول التصديقي يختلف. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. هذا التوضيح الذي وضحناه إلى حد الآن يناسب رأي السيد الشهيد ورأي المشهور القائلين بأن الدلالة التي تحصل بالواضع إنما هي الدلالة التصورية للتصديقية. أما بناء على نظرية سيد الخوئي نظرية التعهد التي تفرع منها شنو؟ القول بأن الدلالة الناشئة من الواضع هي الدلالة التصديقية. قلنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أن السيد الخوئي رحمة الله عليه فرع على نظرية التعهد أنه إذن الدلالة الناشئة من الواضع إنما هي الدلالة التصديقية لا التصورية المحضة، بل الدلالة التصديقية. بناء على هذه النظرية، فالدلالة المدلول التصديقي تارة يكون هو الطلب وتارة يكون هو الترجي وأخرى يكون هو التمني أو التهديد أو التعجيز. هذه مدالي تصديقية كثيرة. إذن يضطر السيد الخوي على أن يقول بأن صيغة فعل الأمر مشترك لفظي. صيغة فعل الأمر تارة وضعت للمدلول التصديقي الطلبي وأخرى وضعت للمدلول التصديقي مال الترجي وأخرى وضعت للمدلول التصديقي مال التهديد وهكذا. فالسيد بناء على نظرية السيد الخوئي المفروض أن نقول بأن هذه المداليل التصديقية كل واحد منها معنى موضوع له من معاني صيغة فعل الأمر. في كل وضع وضعت صيغة فعل الأمر لواحد من هذه المداليل التصديقية. لاحظوا يقول هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية هي الدلالة التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداءً المدلول الجدي هو المعنى الذي وضع له اللفظ فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي لأن المدلول الجدي يعني المدلول التصديقي الثاني مختلف إذن الوضع لازم يكون مختلف بل لكل معنى لكل مدلول من هذه المدلول التصديقية وضعون زين. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. يقول بأنه الآن بعد أن وضحنا أن المدلول التصديقي يختلف باختلاف هذه المجالات دون المدلول التصوري أما المدلول التصوري فهو واحد فيها جميعا. الآن يأتي السؤال عن أنه كيف نعين المدلول التصديقي إذا كان المدلول التصوري واحدا فكيف نعرف أن المدلول التصديقي أي واحد من هذه المدالي التصديقية المدالي التصديقية متعددة كيف نعرف كيف نعين. يقول بأنه دائما ظاهر حال المتكلم هو أنه يقصد في مراده الجدي أقرب المدالي التصديقية إلى المدلول التصوري. هذه المدالي التصديقية ما هو أقربها إلى المدلول التصوري أي واحد منها أقرب إلى المدلول التصوري فهو مراده الجدي بحسب ظاهر حاله إلا إذا ينصب قرينة على أنه يقصد مدلولا تصديقيا آخر. أما لو بقي الكلام بدون قرينة لكان ظاهر حال المتكلم أنه يقصد في مراده الجدي أقرب المدالل التصديقية إلى المعنى التصوري. عندئذ في دلالة الأمر قلنا أنه عدة مدالل تصديقية أكو أي واحد من هذه المدالل التصديقية أقرب إلى المدلول التصوري. هل الطلب أقرب إلى المدلول التصوري أو التهديد أو الترجي أو التعجيز أو ما شاكل. يقول بأن غرض الطلب هو أقرب المدالل التصديقية إلى المدلول التصوري. ليش؟ كيف نثبت ونوضح أن مقصود الطلب غرض الطلب الحقيقي هو أقرب المدالية التصديقية إلى المدلول التصوري لصيغة فعل الأمر. هنا يوضح السيد شيء يوضح بأنه لأننا قلنا بأن المدلول التصوري هي النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية خب والطلب الحقيقي غرض الطلب دافع الطلب الحقيقي الموجود في قلب المتكلم أقرب المدالي للتصديقية إلى النسبة الطلبية أو إلى النسبة الإرسالية؟ كيف؟ كيف أن يكون الطلب الحقيقي، الغرض الطلب أقرب المدالل التصديقية إلى النسبة الطلبية أو إلى النسبة الإرسالية؟ يقول لأن الطلب الحقيقي الموجود في المراد الجدي للمتكلم إما هو مصداق حقيقي لهذه النسبة الطلبية، لهذه النسبة، لهذا المدلول التصوري، أو ينشأ من المصداق الحقيقي لهذا المدلول التصوري. كيف؟ هنا شوية المسألة معقدة، أنه كيف أن غرض الطلب إما مصداق حقيقي للمدلول التصوري أو ينشأ من المصداق الحقيقي للمدلول التصوري، يعني شنو إما مصداق حقيقي أو ينشأ من المصداق الحقيقي للمدلول التصوري؟ هنا لتوضيح ذلك الأولى أن نرجع إلى المعنى الإسمي للطلب لأنه أوضح من المعنى الحرفي. أنا أوضح الفكرة هاي المصداقية أو إما مصداق للطلب أو ينشأ من مصداق الطلب. أنا أوضحها على المعنى الإسمي للطلب، من بعدين خب يمكن أن نطبقها على المعنى الربطي للطلب أيضا. عندنا دلالة تصورية على الطلب أو دلالة تصورية على الإرسال. أنتم تعرفون بأنه النسبة الطلبية أو الإرسالية وإن بل متلازمان، لكنه أحدهما من حيث التصور يختلف عن الآخر. صحيح أنه إحنا قلنا بأن هناك نسبة تارة نسميها بالنسبة الطلبية وأخرى نسميها بالنسبة الإرسالية، لكن من حيث التصور تصور الإرسال يختلف عن تصور الطلب وإن كانوا متلازمين. تسامحا قلنا بأنه تارة نسميها كذا كأنه افترضناها هي واحدة فالتسمية مختلفة، هيك شيء افترضنا لحد الآن بالتوضيح. هيك شيء نواضح شيء نقول تارة نسمي هذه النسبة بالنسبة الطلبية وأخرى نسميها بالنسبة الإرسالية، لكن إذا نريد نتأمل وندقق زايد، إذا نريد ندقق أكثر نجد بأنه من حيث التصور تصور معنى الطلب يختلف عن تصور معنى الإرسال وإن كانا متلازمين. عندما يطلب يعني قد أرسله، وعندما أرسله يعني قد طلب منه، فأحدهما متلازم مع الآخر، لكنه من حيث تصور مفهوم الطلب يختلف عن تصور مفهوم الإرسال. الطلب كأنه يبدأ بهذا الفعل، يطلب منه هذا الفعل، هذا الفعل كأنه يريد يسحب إلى هذا الرجل، بينما الإرسال بالعكس كأنه هذا الرجل يريد أن يدفعه نحو هذا الفعل. فالمهم من حيث التصور الذهني يختلف أحدهما عن الآخر، من حيث التصور الذهني الطلب يختلف عن الإرسال. زين، عندئذ لو لاحظنا تصور معنى الطلب، هسه خلنا نلاحظه على نحو معنى الاسم وإن كان خب دلالة فعل الأمر هو النسبة الطلبية مو الطلب، لكن لتسهيل الأمر خلنا نلاحظ تصور معنى الطلب. تصور معنى الطلب مفهوم كلي له مصاديق، مفهوم كلي له مصاديق. فعندئذ عندما المتكلم يكون له غرض الطلب حقيقتان، يكون مقصوده الجدي مصداق حقيقي من مصادق هذا المفهوم الكلي، يعني أن مقصوده الجدي مصداق حقيقي لمدلوله التصوري، لأن مدلوله التصوري هو تصور المعنى الكلي للطلب، ومقصوده الجدي طلب حقيقة. إذن شنو؟ إذن صار المقصود الجدي الذي هو الطلب حقيقة له داعي الطلب، هذا الداعي الطلبي الموجود في قلب المتكلم مصداق حقيقي لهذا المفهوم الكلي الذي يحصل بالتصور. إذن فإذا كان مقصوده الجدي هو داعي الطلب، وافترضنا أن الدلالة التصورية يكون على الطلب، على تصور الطلب، لكان هذا يعني أن مقصوده الجدي مصداق حقيقي لمدلوله التصوري. مقصوده الجدي مصداق حقيقي لمدلوله التصوري، هذا بناء على أن يكون دلالته التصورية على الطلب. وأما إذا افترضنا أن دلالته التصورية على الإرسال، على النسبة الإرسالية، خب مفهوم الإرسال من حيث التصور يختلف عن مفهوم الطلب كما وضحنا. مفهوم الإرسال من حيث التصور يختلف عن مفهوم الطلب، لكن بما يحصل الإرسال يعني المصداق الحقيقي للإرسال هذا في الحقيقة راح يكون الطلب، بل فإن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب. المصداق الحقيقي للإرسال يحصل بالطلب، بواسطة الطلب يكون قد أرسله، يعني أنه المصداق الحقيقي للإرسال يحصل بسبب بمنشأ شنو؟ بمنشأ هذا المقصود الجدي مالته. إذن المقصود الجدي مالته إما هو مصداق حقيقي للمدلول التصوري، أو هو منشأ المصداق الحقيقي للمدلول التصوري. إن قلنا أن مدلول التصوري هو الطلب، فالمقصود الجدي مصداق حقيقي للمدلول التصوري. وإن قلنا بأن المدلول التصوري هو الإرسال، فمقصوده الجدي هو منشأ هذا، منشأ المصداق الحقيقي للإرسال. كيف يتحقق الإرسال من حيث المصداق الخارجي؟ يتحقق بداع الطلب، لو لم يكن له داع الطلب لما كان يتحقق الإرسال. فداع الطلب هو سبب لتحقق المصداق الحقيقي للإرسال. إذن فهنا يقول بأنه المدلول التصوري إما تصور للطلب، إما هو مفهوم الطلب، أو هو مفهوم الإرسال. إن كان المدلول التصوري هو مفهوم الطلب، فداع الطلب يكون مصداق حقيقي لمدلوله التصوري. وإن كان مدلوله التصوري هو الإرسال، مفهوم الإرسال، فداع الطلب سيكون منشأ للمصداق الحقيقي لدلالته التصورية. إذن وعلى كلا التقديرين سيكون هذا المراد الجدي أقرب ما يكون إلى المدلول التصوري، لأنه باقي المدالل التصديقية لا يشكل لا مصداق ولا منشأ لهذا المصداق، للمصداق الحقيقي. مثلا التهديد، داع التهديد ليس مصداقا ولا منشأ لمصداق المعنى التصوري، وإنما هو مباين. التهديد مباين لمعنى الطلب، ليس مصداقا لمعنى الطلب، وليس منشأ لمصداق معنى الإرسال. وهكذا التعجيز ليس مصداقا لمفهوم الطلب، ولا منشأ لمصداق مفهوم الطلب. إذن فباقي المدالل التصديقية ليست لا مصداق ولا منشأ للمصداق، بينما داع الطلب هذا المدلول التصديقي إما هو مصداق أو منشأ للمصداق. إذن فأقرب المدالل التصديقية إلى المدلول التصوري هو داع الطلب. العبارة قصيرة، نقدر نطبقها على العبارة. بلي زين، تحبون نطبقها غدا؟ بس غدا لا، يظل إلى يوم السبت. خلينا نطبقها. هي كم سطر؟ ثم إن الظاهر، لأن باشر تعطيل، لا خمس دقائق، لا إلا خمس دقائق. ثم بدل عن كم يوم اللي إلا ربع خلصنا، أنتوا ليش هلقد ما أدري شلونكم، كم يوم خلصنا إلا ربع؟ شوي اتحملوا درس. لاحظوا العبارة. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب، الظاهر من الصيغة، يعني ولو كان هذا الظهور ناشئ من ظهور حال المتكلم، ما يقصد ظهور لفظي ناشئ من الواقع، يقصد من ناشئ من ظهور حال المتكلم. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، يعني تارة نقول بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية وأخرى نقول هو النسبة الإرسالية، أما إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق، يعني ماذا يقصد بهذا الطلب؟ يقصد المراد الجدي داع الطلب، فواضح أن داع الطلب مصداق حقيقيا للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، أما التهديد ليس مصداقا حقيقيا، ترجي ليس مصداقا حقيقيا وهكذا، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلامين أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق، هذا ظاهر كل كلامين، هذا ظهور حالها مو ظهور ناشئ من الواقع، ظاهر حال المتكلم في كل كلامين أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، هذا إذا كان المدلول التصوري هي النسبة الطلبية. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلأن يعني فأيضا أقرب المصادق أقرب المدلول التصديقية هو داع الطلب. ليش أقرب المدلول التصديقية هو داع الطلب؟ فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، يعني المصداق الحقيقي للإرسال، يعني كيف يتحقق الإرسال خارجا؟ المصداق الحقيقي للإرسال كيف يتحقق خارجا؟ إنما ينشأ من الطلب، من داع الطلب لا من سائر الدواعي، يعني يصبح داع الطلب منشأ للمصداق الحقيقي للإرسال. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين يعني لا من داعي الترجي والتهديد وما شاكل، فيتعين داع الطلب بظهور الكلام، ولكن قد يتفق هذا بعد يكفي، والحمد لله رب العالمين.
كراهة هو الجواز، الجمع بين الاستحباب والكراهة هو الجواز فقط، فلا يعلم بالإلزام حتى يتنجز عليه. الآن نحن نبحث عن العلم الإجمالي بالإلزام، العلم الإجمالي بالإلزام عندئذ متى ما كان له علم إجمالي بالإلزام فالجامع بين أطراف العلم الإجمالي يتنجز علينا، يجب علينا امتثال هذا الجامع. عندئذ يقع الكلام في أطراف هذا العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي هل تتنجز أيضا أو لا تتنجز؟ عندئذ نقول بأنه هذا يختلف باختلاف المبنى في حجية الاحتمال أو عدم حجية الاحتمال. إذا بنينا على رأي مشهور بين الأصحاب الذين قالوا بعدم نجزية الاحتمال، إذن فالعلم الإجمالي فقط ينجز الجامع، أما أطراف العلم الإجمالي فليست قطعية، إذا ليست قطعية احتمالية إذن، والاحتمال ليس منجزا. إذن فبناء على أن الاحتمال غير منجزين لا بد وأن نقول بأن العلم الإجمالي فقط ينجز الجامع لا أكثر. وما معنى أنه ينجز الجامع لا أكثر؟ معنى ذلك أنه لا يحق لنا أن نخالف تمام الأطراف جميعا، لأننا لو خالفناها جميعا نكون قد خالفنا الجامع. أنتم تعرفون بأن ترك الجامع بترك جميع الأطراف، يعني أكو قاعدة منطقية أو فلسفية تقول بأنه الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هنا تنطبق هذه القاعدة، نقول بأن هذه الطبيعة الجامعة بين هذه الأطراف لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأطراف، إلا بانعدام جميع أفرادها. يعني مثلا يجب علينا أن نصلي صلاة ما في يوم الجمعة. الطبيعة الجامعة تعلق بها العين فتنجزت. ما هي أفراد هذه الطبيعة؟ لها فردان: صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذان فردان لتلك الطبيعة الجامعة التي علمنا بها. مخالفة هذا الجامع بأن نترك كلا الفردين، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. فإذا تنجز علينا هذا الجامع، هذه الطبيعة الجامعة، فلا يحق لنا أن نخالفها، لا يحق لنا أن نخالف أن نترك هذه الطبيعة بترك جميع أفرادها، لكنه يحق لنا أن نترك بعضها، لأن ترك بعضها لا يعني مخالفة الجامع، لأن الجامع يوجد بوجود فرد من الطبيعة، يوجد بوجود فرد. فإذا تنجزت الطبيعة علينا، ذات طبيعة ذات الطبيعة الجامعة بين الصلاتين لو تنجزت علينا، فيكفي لامتثال ذلك أن نؤدي بعض أفرادها. إذن الموافقة الاحتمالية تكفي بناء على ذلك، ولا يجب علينا الموافقة القطعية اصطلاحا، بل امتثال جميع الأطراف يسمونها بالموافقة القطعية، وامتثال بعض الأطراف ومخالفة بعض الأطراف يسمى بالموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأنه عندما يؤدي بعض الأطراف ويخالف بعض الأطراف يكون قد وافق موافقة احتمالية وخالف مخالفة احتمالية، لأنه من المحتمل أن يكون التكليف الواقعي في هذا الطرف ومن المحتمل أن يكون في ذاك الطرف، إذن فيسمى بالموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. إذن فبناء على أن يكون الاحتمال غير منجزين، فقط القاطع منجز، الاحتمال مو منجز، بناء على هذا فقط الجامع يتنجز عليه، أما الأطراف ليست قطعية. إذن فالأطراف بصفتها الخاصة لا تتنجز علينا، والنتيجة أنه فقط تحرم علينا المخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية فليست واجبة علينا، لا يجب علينا أن نحتاط بالجامع بين جميع أطراف العلم الإجمالي. هذه هي النتيجة التي تترتب على القول بقدم العقاب بلا بيان، وإن كان هؤلاء لم يرتبوا، يعني المشهور بين الأصحاب لم يلتزموا بالنتيجة الطبيعية التي لا بد وأن يلتزموا بها. الأصحاب بناء على رأيهم بقبح العقاب بلا بيان لا بد وأن يعترفوا بأنه في أطراف العلم الإجمالي لا يجب الاحتياط، لأن العلم الإجمالي بناء على رأيهم لا ينجز إلا الجامع، لأن الأطراف ليست قطعية، الأطراف احتمالية والاحتمال غير منجز في مبناهم. إذن فلا بد عليهم أن يقولون بأنه لا يجب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي، بل يكفينا أن لا نخالف مخالفة قطعية، يعني لا نخالف الجامع، أما المخالفة الاحتمالية فجائزة بناء على هذا الرأي. لكن هؤلاء قالوا بوجوب الاحتياط، قالوا بأن الأصول العملية في الأطراف تتعارض وتتساقط كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. وعلى كل حال هذا من جملة الإشكالات والنقوض على رأي هؤلاء بأنهم لم يلتزموا بنتيجة كلامهم، من جملة النقوض على 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 رأي المشهور. وعلى كل حال فيقول بأنهم على مبنى من يقول بقبح العقاب بلا بيان، يعني يقول بعدم منجزية الاحتمال، لا بد وأن يستنتج أنه في موارد العلم الإجمالي فقط الجامع منجز، أما الاحتمالات في الأطراف غير منجزة، يعني بالتالي أنه الموافقة القطعية ليست ضرورية، ليس من الضروري أن يوافق موافقة قطعية، فقط يكفي الموافقة الاحتمالية. وأما بناء على رأينا الذي نقول بأنه الاحتمال أيضا منجز، فبناء على منجزية الاحتمال نقول بأنه بلي هنا الجامع يتنجز بالقاب والأطراف تتنجز بالاحتمال.